بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وإخلاصا له جل وعلا. نواصل مذاكرتنا وقراءتنا في كتاب فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وصلنا في المجلد الثاني صفحة 275. وأحد الأخوة جزاه الله خير يعني اقترح طريقة غير موجودة، فأننا يعني ننظر في الفهرس في عند قراءة الصفحات التي نمر عليها، لأن الفهرس فهرس الفتاوى من وضع ابن قاسم نفسه، والعالم إذا وضع فهرسا يكون الفهرس يعني فيه فوائد علمية وفيه دقة ويلخص لنا الكلام. ومر معنا مثال على هذا في الحموية لو تذكرون، نقل ابن تيمية عن نقل عن من على ذهني اسمه لكن راح سبحان الله. المهم نقل عن بعضهم كلام في إثبات الصفات، لكن فيه شيء من يعني مذهب الأشاعرة، وابن تيمية مقصوده مجرد النقل يدلل على أن إثبات الصفات موجود عند الطوائف كلها كما مر معنا في الحموية أذكر من قديم. فنبه ابن قاسم في الفهرس أن هذا من كلام الأشاعرة وكذا كذا، فهذا ينتبه يعني قد يستفيد الإنسان من طالب العلم من الفهرس. هنا نحن في صفحة 275، طبعا هو الآن يتكلم عن زيادة الملاحدة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، زادوا الآن على ما عليه كان، وهو الآن على ما عليه كان. المهم قال لما ذكر الحديث الصحيح، ابن تيمية قال ذكر الحديث الصحيح: كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وهذا إنما ينفي وجود المخلوقات من السماوات والأرض وما فيهما من الملائكة والإنس والجن، لا ينفي وجود العرش. كان الله ولا شيء معه، لا ينفي وجود العرش، لذلك قال بعدها: وكان عرشه على الماء. قال: ولهذا ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن العرش متقدم على القلم واللوح، مستدلين بهذا الحديث، وحملوا قوله: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: وما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، على هذا الخلق المذكور في قوله: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وهذا جواب يعني جميل ويعني واضح، لأن هناك جواب آخر أيضا، يعني بعضهم يقول الأولية نسبية، يعني أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، يعني أول ما خلقه عند أول خلقه قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فقالوا هذه أولية نسبية، ليس المقصود يعني الأولية المطلقة أول ما خلق الله القلم، بل أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، هذا يعني معنى، لكن الله أعلم المعنى الأقرب ما ذكره هنا، أن يعني المقصود هنا أيضا أولية نسبية، لكن ليس بالنسبة زمن التكلم وأمر القلم بالكتابة مباشرة عند أول خلقه، وإنما يعني أول ما خلق الله القلم من المخلوقات التي يعني خلقت بعد العرش. اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني قبل أن يخلق الله تعالى الخلق المشاهد الذي يعرفه الإنسان من السماوات والأرض وغيرها من الغيبيات، خلق القلم حتى تكون المقادير كلها مكتوبة، فهذا لا ينفي وجود شيء قبل ذلك. قال: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. قال: وهذا نظير حديث أبي رزين العقيلي المشهور في كتب المسانيد والسنن، هو على ضعف يسير في الحديث لكن يعني يستشهد به، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ فقال: كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء. فالخلق المذكور في هذا الحديث لم يدخل فيه العماء، وذكر بعضهم أن هذا هو السحاب المذكور في قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وفي ذلك آثار معروفة. نعم. طيب، ثم قال: الدليل على أن هذا الكلام هو قولهم وهو الآن على ما كان عليه كلام باطل مخالف كتاب السنة والإجماع والاعتبار. وجوه الدليل على هذا الكلام أنه باطل وجوه، هنا قال أربعة أوجه في مخالفة هذه الزيادة للكتاب والسنة إلى صفحة 79. فقال: أحدها أن الله قد أخبر بأنه مع عباده في غير موضع من الكتاب عموما وخصوصا، مثل قوله: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إلى قوله: وهو معكم أينما كنتم. ذكر آيات المعية، وذكر بعض الأحاديث في هذا، قول المسافر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا وأخلفنا واخلفنا في أهلنا. ينظر في الزيادة هذه. قال: فلو كان الخلق عموما وخصوصا ليسوا غيره ولا هم معه، بل ما معه شيء، ما معه شيء آخر، امتنع أن يكون هو مع نفسه وذاته، فإن المعية توجب شيئين: كون أحدهما مع الآخر، فلما أخبر الله أنه مع هؤلاء علم بطلان قولهم هو الآن على ما عليه كان، على ما عليه كان لا شيء معه، بل هو عين المخلوقات، هذا على كلامهم يعني. يعني هذا من باب يعني الجواب يعني عليهم من عدة أوجه، وهكذا يعني ابن تيمية يكثر الأوجه هنا في الجواب عليهم حتى يعني يقمع كلامهم. ف يعني هم يقولون هو الآن على ما عليه كان، طيب كيف الله تعالى يثبت أنه مع خلقه في بعض الآيات؟ طبعا مراد معية علم ومعية تأييد، هذا واضح عندنا، المعية العامة هو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه بإجماع تفسير السلف رحمهم الله. والآيات الأخرى: والله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون، هذه معية خاصة تفيد التسديد والنصر والتأييد والتوفيق. لكن يعلم من هذا أن هذا الإطلاق غير صحيح، هو الآن على ما عليه كان لا شيء معه، يعني ليس معه شيء، لأن هذا أول حديث، لا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان، ليس يعني مع شيء وليس مع أحد من خلقه، فهذا ترده ظواهر نصوص المعية. وأيضا فإن المعية لا تكون إلا من الطرفين، فإن معناها المقارنة والمصاحبة، فإذا كان أحد الشيئين مع الآخر امتنع ألا يكون الآخر معه، فمن الممتنع أن يكون الله مع خلقه ولا يكون لهم وجود معه ولا حقيقة أصلا، بل هم هو على كلامهم عين المخلوقات وحدة الوجود. فهذا سبحان الله، يعني شوف كيف ابن تيمية قلب الدليل عليهم، هذا من عمق فهمه سبحان الله. تأمل، يعني أمر لطيف بالفعل. يعني هؤلاء قد يتمسكون بماذا؟ بأدلة المعية أصلا، ليقول بوحدة الوجود. ماذا يقول؟ قل هو معكم أينما كنتم. فهذا الدليل بالعكس هو دليل عليه، لأنه هو في مذهبه يقرر هذا الذي قال هؤلاء. يقول الله تعالى لا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان، وهو الآن على ما عليه كان، لينفي الاستواء وعلو على خلقه، فما تغير شيء يعني عنده. فتأتي النصوص بإثبات المعية، فهذه تدل على أنه لابد أن يكون هناك يعني فرق بين الخالق والمخلوق. فالله يكون مع المحسنين مع الصابرين، فلابد إذن من فرق بين الخالق والمخلوق، فلا يمكن أن يكون هو الآن على ما عليه كان، يعني أن لا شيء معه. لا، الآن الله مع الصابرين، الله مع المحسنين. فبهذا يعني يبطل هذا الإطلاق الذي قالوه. الوجه الثاني أن الله قال في كتابه ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ولا قال فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. قال فنهاه أن يجعل أو يدعو معه إلها آخر، ولم ينهه أن يثبت معه مخلوقا أو يقول إن معه عبدا مملوكا أو مربوبا فقيرا أو معه شيئا موجودا خلقه، كما قال لا إله إلا هو، ولم يقل لا وجود إلا هو أو لا هو إلا هو أو لا شيء معه إلا هو، بمعنى أنه نفس الموجودات وعينها. نعم، الله تعالى أمرنا بالتوحيد ونهانا أن نشرك معه إلها آخر في التعبد. ما قالنا لا تقولوا لا موجود إلا الله ولا هو إلا هو، لا، هذا كلام باطل. ما أجمل يعني شوف ابن تيمية يجعل منطلقه الاستدلال بالقرآن وهذه الأدلة الواضحة التي تدل على التوحيد، لكن انظر إلى الفهم الذي يؤتيه الله تعالى لابن تيمية في كتابه جل وعلا ومن هذه الآيات. نعم، قال وهذا كما قال وإلهكم إله واحد، فأثبت وحدانيته في الألوهية ولم يقل إن الموجودات واحد. فهذا التوحيد الذي في كتاب الله هو توحيد الألوهية، وهو أن لا تجعل معه ولا تدعو معه إلها غيره. فأين هذا من أن يجعل نفس الوجود هو إياه؟ يعني هذا توحيد أهل الباطل، توحيد أهل وحدة الوجود. يقولون التوحيد معنى عندهم إيش؟ أن كل الوجود واحد، عين المخلوقات هو عين الخالق، هذا التوحيد عندهم، هذا ما جاء به القرآن. نعم، وأيضا فنهيه أن يجعل معه أو يدعو معه إلها آخر دليل على أن ذلك ممكن، كما فعل المشركون الذين دعوا مع الله آلهة أخرى. فلو كانت تلك الآلهة هي إياه ولا شيء معه أصلا، امتنع أن يدعى معه آلهة أخرى. نعم، امتنع أن يدعى معه آلهة أخرى، وهم يعني يلتزمون بهذا اللازم كما عرفنا، يقولون هذا الذي دعا الأصنام هو ما دعا إلا الله، لأن الله حل فيها والعياذ بالله، كما مر معنا من كلام ابن عربي. قال فهذه النصوص تدل على أن معه أشياء ليست بآلهة، ولا يجوز أن تجعل آلهة ولا تدعى آلهة. وأيضا فعند الملحدين يجوز أن يعبد كل شيء ويدعى كل شيء، إذ لا يتصور أن يعبد غيره، فإنه هو الأشياء والعياذ بالله. قال فيجوز للإنسان حينئذ أن يدعو كل شيء من الآلهة المعبودة من دون الله، وهو عند الملاحدة ما دعا معه إلها آخر. يعني كيف إذا إيش فائدة النهي؟ ما له فائدة إذا الله يقول ولا تجعل مع الله إلها آخر، فلا تدعو مع الله إلها آخر. هم يقولون مهما دعوت وعبد فلن تدعو إلا الله، ما أصبح لكلام الله يعني معنى. قال فجعل نفس ما حرمه الله وجعله شركا جعله توحيدا، والشرك عنده لا يتصور بحال. شوف كيف اللوازم الباطلة، وهؤلاء للأسف يلتزمون بها. يعني لو قيل إن هذا غافل لا يدري ما يقول لم يلتزم بهذا، نقول ممكن أن يعذر واشتبه عليه الحق، لكن يلتزم بهذا ويصرح به والعياذ بالله. الوجه الثالث أن الله لما كان ولا شيء معه، لم يكن معه سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا إنس ولا دواب ولا شجر ولا جنة ولا نار ولا جبال ولا بحار. فإن كان الآن على ما عليه كان، فيجب أن لا يكون معه شيء من هذه الأعيان، وهذا مكابرة للعيان وكفر بالقرآن والإيمان. يعني أنت عايش في خيال ولا ماذا؟ هذا الذي يقول مثل هذا الكلام. وبالفعل يعني حتى يوجد هذا في زمان الإخوة، بعضهم يخبرني بعض الإخوة يقول لي يعني أجلت له مقابلة، وكان هذا الذي فعل هذه المقابلة تخيل للدخول في جامعة أو كلية شرعية، قال سألني عن بعض الأمور، وكان مما قال يعني هذه الأمور النجوم كذا هذه كلها ترى خيالات، هكذا يقول، قل هذه أصلا كلها خيالات، أنت ما وصلت للحقيقة، الحقيقة التي عنده وحدة الوجود. يعني يدندن على هذا الأمر، يعني لا تظن هذا الكلام الذي نقرأ فراغ ويعني ذهب منذ مئات السنين لا يوجد من يتبنى، لا، بل هذا يعني كما ذكرت يوجد حتى في الكليات الشرعية، والله المستعان. الوجه الرابع أن الله كان ولا شيء معه، ثم كتب في الذكر كل شيء كما جاء في الحديث الصحيح. فإن كان لا شيء معه فيما بعد، فما الفرق بين حال الكتابة وقبلها، وهو عين الكتابة واللوح عند الفرائنة الملاحدة؟ إيش الفرق إذن ما قبل وما بعد؟ نعم، طيب، فذكر هذا الفصل، ثم يعني كما قال في الهامش فصل زعم هؤلاء الاتحادية أن فرعون كان مؤمنا، سيذكر يعني زعمهم في هذا، وأن القرآن دل على كفر فرعون وعذابه في مواضع كثيرة، وسيذكر كيف دخلت الشبهة على هؤلاء وكشف هذه الشبهة بوجوه يعني إلى صفحة 83. نعم، فيقول ذكر هذا الزعم أن فرعون كان مؤمنا، وزعموا أنه ليس في القرآن ما يدل على عذابه بل فيما ينافيه، كقوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، قالوا فإنما أدخل آله دونه، سبحان الله، أدخلوا آل فرعون، إذا كان آله الذي هم أتباع دخلوا النار، يعني إيش العقول هذه؟ من باب أولى أنه يدخل هو أولهم. وقول يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، سبحان الله، قالوا إنما أوردهم ولم يدخلها، قال ولأنه قد آمن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ووضع جبريل الطين في فمه لا يرد إيمان قلبه، نعم، أو لا يرد إيمان قلبه، نعم، وضع جبريل الطين في فمه لا يرد إيمان قلبه. وهذا القول كفر معلوم فساد بالاضطرار من دين الإسلام، لم يسبق ابن عربي إليه فيما أعلم أحد، لم يسبق ابن عربي إليه فيما أعلم أحد من أهل القبلة، بل ولا من اليهود ولا من النصارى، بل جميع أهل الملل مطبقون على كفر فرعون. فهذا عند الخاصة والعامة أبين من أن يستدل عليه بدليل، فإنه لم يكفر أحد بالله ويدعي نفس الربوبية والإلهية مثل فرعون. ولهذا ثنى الله قصته في القرآن في مواضع، فإن القصص إنما هي أمثال مضروبة للدلالة على الإيمان. هذا جميل، يقول القصص في القرآن إيش هي؟ عبارة عن أمثال. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح امرأة لوط كانتا تحت عبدين. فالقصص في الحقيقة هي من الأمثال، يعني حتى يمثل الإنسان، مثلا يمثل الكافرون حالهم بحال سلفهم من الكفار، فإذا فعلوا مثل ما فعلوا جاءهم من العذاب مثل ما جاء أسلافي من العذاب. هذا معنى المثل مضروبة للدلالة على الإيمان، وليس في الكفار أعظم من كفره، والقرآن قد دل على كفر وعذابه في الآخرة في مواضع. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين، واتبعهم في هذه الدنيا لعنة، ومن القيامة هم من المقبوحين. وأخبر أنهم قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، إلى آخر ما ذكره هنا. نبذهم في اليم، قال فانظر كيف كان عقبة الظالمين. فهذا نص في أن فرعون من الفاسقين المكذبين لموسى الظالمين الداعين إلى النار الملعونين في الدنيا بعد غرقهم إلى آخره. وهذا نص في أن فرعون بعد غرقه ملعون، وفي الآخرة مقبوح غير منصور. نعم. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليه غدوا وعشية إلى آخره. وهذا إخبار عن فرعون وقومه أنه حاق بهم سوء العذاب في البرزخ، وأنهم في القيامة يدخلون أشد العذاب. وهذه الآية إحدى ما استدل بالعلماء على عذاب البرزخ، وإنما دخلت الشبهة على هؤلاء الجهال لما سمعوا آل فرعون فظنوا أن فرعون خارج منهم. وهذا تحريف للكلم عن مواضعه، بل فرعون داخل في آل فرعون بلا نزاع بين أهل العلم بالقرآن واللغة. تبين ذلك بوجوه: أن لفظ آل فلان في الكتاب والسنة يدخل فيها ذلك الشخص، مثل قوله في الملائكة الذين ضافوا إبراهيم، يعني ضيفوا إبراهيم، إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. ثم قال فلما جاء آل لوط المرسلون قال، يعني لوطا، إنكم قوم منكرون. وكذلك قوله إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. ثم قال ولقد جاء آل فرعون النذر. معلوم أن لوطا داخل في آل لوط في هذه المواضع، كذلك فرعون. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. كذلك قوله كما باركت على آل إبراهيم، يعني في بعض الروايات بدون على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فقط في يعني كما صليت على آل إبراهيم، فيدخل فيها إبراهيم، فإبراهيم داخل في ذلك. وكذلك قوله للحسن: إن الصدقة لا تحل لآل محمد. وفي الصحيح عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان القوم إذا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة يصلي عليهم، يعني يدعو لهم، فإن قال فأتانا أبي بصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. نعم، عبد الله بن أبي أوفى يحدث عن، يعني يقول فأتانا أبي بصدقة فقال اللهم صل على، نعم، اللهم صل على آل أبي أوفى، وأبو أوفى هو صاحب الصدقة. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بهذا: اللهم صل على آل أبي أوفى. ونظير هذا الاسم أهل البيت، فإن الرجل يدخل في أهل بيته كقول الملائكة: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، يعني أهل بيت إبراهيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. طبعا هذا يعني ليس حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يعني جامع من قول علي رضي الله عنه فيما أذكر. وقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يدخل في هذا يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهو نفسه، وذلك لأن آل الرجل من يؤول إليه، ونفسه ممن يؤول إليه، وأهل بيته هم من يأهله وهو ممن يأهل أهل بيته. نعم، يعني هذا نظر في اشتقاق الكلمة في اللغة. فقد تبين أن الآية التي ظنوا أنها حجة لهم هي حجة عليهم في تعذيب فرعون مع سائر آل فرعون في البرزخ إلى آخره. وبين ذلك أن الخطاب في القصة كلها إخبار عن فرعون وقومه: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون، هذا في أول الآيات. نعم، ثم قال أدخلوا آل فرعون، فالقصة يعني من أولها في فرعون وآله. الموضع الثاني وهو حج عليهم لا لهم، يعني قال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، قال فأخبر أنه يقدم قومه ولم يقل يسوق ولم يقل يسوقهم، وأنه أوردهم النار. معلوم أن المتقدم إذا أورد المتأخرين النار كان هو أول من يريدها، وإلا لم يكن قادما بل كان سائقا. يوضح ذلك أنه قال وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، فعلم أنه وهم يريدون النار وأنهم جميعا ملعونون في الدنيا والآخرة. نعم، ففرق بين لأن الورود ورود الشيء يطلق على دخوله. نعم، فهو أوردهم يعني دخل معهم النار وأدخلهم معه. وما أخلق المحاج عن فرعون أن يكون بهذه المثابة، فإن المرأة مع من أحب، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وأيضا فقد قال الله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا، يقول هلا آمن قوم فنفعهم إيمانهم إلا قوم يونس. نعم، يعني فإذا يعني نعم. وقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض، إلى قول سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فأخبر عن الأمم المكذبين للرسل أنهم آمنوا عند رؤية البأس، وأنه لم يكن ينفعهم إيمانهم حينئذ، وأن هذه سنة الله الخالية في عباده. إنه يريد الآن الجواب عن يعني قوله ماذا وضع جبريل الطين في فمه لا يرد إيمان قلبه، يريد أنا يعني أشكل علي ذكر آية يونس هنا يعني ربطها بما تقدم، لكن هو يريد الجواب عن هذا. لو فصلت الآية في فقرة مستقلة حيث يبين أن هذا منفصل عن الكلام المتقدم، فيستدلون بإيمان فرعون هو كان يريد أن يؤمن، وقال آمنت بالذي آمنت ببنو إسرائيل، لكن آمن في وقت ماذا لا ينفع فيه ماذا الإيمان، لما نزل العذاب ويعني كان في يعني سياق الموت والعذاب. نعم، قال هنا يعني لما أخبر الله تعالى أنه أهلك الماضين قال سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. قبلها ماذا قال؟ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فهذه الإخوة هي سنة الله يعني اللازمة، لكن تأمل الله تعالى استثنى من قوم يونس من هذا، قال فلولا كانت قرية آمنت فنافعها إيمان وإلا قوم يونس لما آمنوا. والله أعلم، هذا الإخوة من باب تعليق الأمور بأمر الله ومشيئته، من باب يعني خرق السنن الكونية المضطردة حتى تتعلق القلوب بمشيئة الله. بعضهم حاول أن يعني يؤول هذه الآية يقول لا قوم يونس يعني آمنوا يعني مجرد ما رأوا كان في وقت اختيار ليس في وقت يعني نزول العذاب، لكن الظاهر أنها هذه القرية آمنت لما يعني حل عليهم العذاب، أظلمت عليهم السماء وكاد أن ينزل عليهم العذاب فآمنوا فكشف الله عنهم العذاب. طيب، بخلاف باقي الأمم، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمان لما رأوا بأسنا. تقول طيب ليش، لماذا فرق بين هذا وهذا؟ هنا لا يجوز سؤال عن هذه الأمور بلما في القدر، لا يقال لما. فهذا هؤلاء القوم الله تعالى استثناهم، كما قلنا الحكمة من هذا الله تعالى يخرق بعض الأمور يعني المضطردة الكونية حتى تعلم أن الأمر لله، حتى هذه السنة الكونية النار تحرق، لكن قلنا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كذلك هنا الأصل أن الإيمان لا يقبل في مثل هذا الوقت، لكن الله تعالى قبل إيمان قوم يونس لله الأمر. لكن يفسر هذا أيضا بقولنا أن نقول ماذا؟ أن الله تعالى علم ما في قلوبهم، ما في قلوبهم من الصدق في مثل هذا المقام فنجاهم، لأن العبرة في مثل هذا على صدق القلب. والغالب أن هؤلاء الكفرة لما يقولون آمنا وقت نزول العذاب يريدون ماذا؟ يريدون النجاة فقط، ما يريدون الإيمان الذي هو الخضوع. وذلك الله تعالى قال عن أهل النار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فحتى قولهم في نار جهنم أخرجنا وكذا يريدون النجاة مما هم فيه، لكن قوم يونس الله تعالى علم ما في قلوبهم من الصدق فنجاهم. وهذا الإخوة يتناسب مع مقصد السورة، نذكر كان هناك يعني حديث طويل عن مقصد سورة يونس، لأن سورة يونس أول سورة باسم رسول من الرسل في القرآن كله، أو تقرأ القرآن أول سورة باسم نبي ما جاء بمثل نوح أول الرسل، ولا بسورة محمد جعلها أول مثلا سورة يونس. طيب إيش الحكمة؟ يعني هذا شيء بالفعل يجعل الإنسان تأمل. هذا الله أعلم إخوة، ما أدري، لكن الله أعلم. أشوف القرآن كتاب توحيد يربط القلوب بالله، فلما يعني تقدمت سور في تكميل مقصد التوحيد ويعني نصر الموحدين والبراء من المشركين، سورة التوبة والأنفال، تم مقصد توحيد الأنعام، الأعراف، التوبة، الأنفال والتوبة، جاء تقرير مقصد الرسالة في القرآن، وحتى جاءت أسماء سور باسم سور الأنبياء باسم الأنبياء. لكن أول ما بدأ كأن في هذه السورة إشارة باختصار الإخوة إلى أن يعني الرسل هدى، لكن هداه بيد الله، ومن شاء الله رحمه وهداه، ومن شاء أضله وأشقاه. حتى تعلم أن حتى الرسل هؤلاء ما يملكون الهداية، الهداية بيد الله والرحمة بيد الله. وذلك يعني تكرر فيها ذكر هذا الأمر، مثلا قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قبلها إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. لكن تأمل حتى يعلق المقصد الهداية يعني بمشيئة الله استثنى قوم يونس وخرقت هذه السنة الكونية، فسميت السورة بهذا الاسم. وأنت تنظر في قصة في سورة يونس ما فيها قصة يونس، ما فيها إلا هذه الآية فقط التي تدل على تعليق الأمر بالله ومشيئته، وأنه هو الذي يعلم من المهتدي حقيقة ويهدي من يشاء حقا وينجيه حتى لو كان في وقت لا تقبل فيه النجاة، لا يقبل فيه الإيمان، فالأمر لله. والله أعلم، هذا من أسرار تسمية هذه السورة بهذا الاسم ويعني ذكر هذه الآية فيها. طيب، قال وهذا مطابق، ولذلك ذكر سبحان الله فيها يعني نفس الآية المتعلقة بفرعون، يعني الصفحة المقابلة هذه الآية آية يونس قبلها ذكر حال فرعون أنه آمن في مثل هذا الوقت وقت نزول العذاب، ويعني جبريل يضع في يعني فمه الطين يعني كراهة يؤمن ويتقبل الله منه، لكن ما قبل منه لأنه خلاص نزل العذاب، نزل غرق به. فإيمانه ليس إيمان خضوع، والله علم ما في قلبه من عدم الخضوع لله فلم يقبل منه. قال وهذا مطابق لما ذكره الله في قوله لفرعون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فإن هذا الخطاب والاستفهام إنكار، أي الآن تؤمن وقد عصيت قبل، فأنكر أن يكون هذا الإيمان نافعا أو مقبولا، فمن قال إنه نافع مقبول فقد خالف نص القرآن وخالف سنة الله التي قد خلت في عباده كما عرفنا، هذه سنة مضطردة. وإيمان فرعون هنا القلب لا ينفع. قال يبين ذلك أنه لو كان إيمانه حينئذ مقبولا لدفع عنه العذاب كما دفع عن قوم يونس. شوف الآن ابن تيمية يقول لو كان إيمانه حينئذ مقبولا لدفع عنه العذاب كما دفع عن قوم يونس، فإنهم لما قبل إيمانهم متعوا إلى حين، فإن الإغراق هو عذاب على كفره، فإذا لم يكن كافرا لم يستحق عذابا. نعم. وابن تيمية هنا ما فصل في آية يونس، لكن كما قلت هي لها توجيهات طبعا بين أهل العلم، كما ذكرت منهم من وجه الآية بأنهم آمنوا في وقت يعني ينفع فيه الإيمان، لكن هذا يخالف الاستثناء. إذا ما الفائدة؟ فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانه إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ما الفائدة من هذا الاستثناء إذا كان هذا يعني يصلح أن يكون لكل قوم؟ فوالله أعلم أحسن ما تحمل عليه الآية ما ذكره بعض العلماء ما ذكرت لكم، أنه يعني من باب يعني أن الله علم ما في قلوبهم من الصدق فقبل إيمانهم، ويكون هذا من باب خرق هذه السنة حتى تتعلق القلوب بمشيئة الله جل وعلا. قال وقوله بعد هذا فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك، أي يجب أن يعتبر من خلفه ولو كان إنما مات مؤمنا لم يكن المؤمن مما يعتبر بإهلاكه وإغراقه. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره ابن مسعود بقتل أبي جهل قال هذا فرعون هذه الأمة، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في رأس الكفر المكذبين له برأس الكفار المكذبين لموسى، فهذا يبين أنه هو الغاية في الكفر، فكيف يكون قد مات مؤمنا؟ نعم. وذكر الحديث عن عوف بن مالك عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم في تارك الصلاة أنه يأتي مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف كما في مسند أحمد. الحديث يعني طبعا فيه ضعف. نعم. ثم هنا من صفحة 286 إلى صفحة 362 هكذا يعني طبعا هذا عنوان عام، قال الحجج النقلية والعقلية فيما ينافي الإسلام من بدع الجهمية والصوفية، يعني هكذا كما ذكر عندك في الهامش، هذا اسم هذه الرسالة. قال سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن كلمات وجدت بخط أو بخط من يوثق به ذكرها عنه جماعة من الناس فيهم من انتسب إلى الدين، فمن ذلك قال بعض السلف إن الله لطف ذاته فسماها حقا وكشفها فسماها خلقا، يعني كل هذا يدور على وحدة الوجود يعني. كشفها فسماها خلقا ولعياذ بالله كذا يظنون، وهذه الحقيقة هذا الحق. قال وقال الشيخ نجم الدين بن إسرائيل إن الله ظهر في الأشياء حقيقة واحتجب بها مجازا، فمن كان من أهل الحق والجمع شهدها إيش كذا شهدها مظاهر ومجالي فالظاهر، ومن كان من أهل المجاز والفرق شهدها ستورا نعم شهدها مظاهر ومجالي، ومن كان من أهل المجاز والفرق شهدها ستورا وحجابا. قال وقال في قصيدة له لقد حق لي أو لقد حق لي رفض الوجود وأهله وقد إيش علقت كفاية جمعا بموجدي أو بموجدي وقد علقت كفاية جمعا بموجدي، ثم بعد مدة غير البيت بقوله لقد حق لي عشق الوجود وأهله. فسألت عن ذلك فقال مقام البداية أن يرى الأكوان حجبا فيرفضها أو فيرفضها، ثم يراها مظاهر ومجالي فيحق له العشق لها، كما قال بعضهم أقبل أرضا سار فيها جمالها فكيف بدار دار فيها جمالها. نعم، أقبل أرضا، صح؟ يعني وليد كلمة عن العشق، أقبل أرضا سار فيها جمالها، نعم، فكيف بدار دار فيها جمالها. وقال ابن عربي عقب عقيب إنشاد بيتي أبي نواس رق الزجاج وراقت الخمر وتشاكل فتشابه الأمر فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خمر. قال لبس صورة العالم فظاهر خلقه وباطنه حقه. وقال بعض السلف عين ما ترى ذات لا ترى أو ذات لا ترى، عين أو عين ما ترى ذات لا ترى، وذات لا ترى عين ما ترى الله فقط والكثرة وهم. ونقل يعني كلامهم يعني في وحدة الوجود، هذا كله الإخوة يدور على وحدة الوجود، يعني نريد أن نطيل في هذا. يعني قالوا فيه، لكن في قراءة بعض هذه الأخبار عبرة، يعني تعرف الإنسان إلى أي حد يصل الضلال بمن أعرض عن الكتاب والسنة. قال وفيه طلب بعض أولاد المشايخ من والده الحج، فقال له الشيخ يا بني طف ببيت ما فرقه الله طرفة عين. نعم، يا بني طف ببيت ما فارقه الله طرفة عين. يدندنون حول وحدة الوجود. قال وقيل عن رابعة العدوية إنها حجت فقالت هذا الصنم المعبود في الأرض والله ما ولجه، نعم والله ما ولجه الله ولا خلا منه. طبعا رابعة العدوية الإخوة يعني ينقل عنها يعني كلام، لكن الذي ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء أنها يعني وصفها بأنها من أهل وحدة الوجود هذا يعني مبالغة، يعني ذكر هذا الذهبي في سير أعلام النبلاء وقال يعني لأن الكلمات التي قالتها ليست صريحة في ذلك، وهي كانت على زهد وانقطاع للعبادة، وأثنى عليها بعض السلف، كأني أذكر أن شعبة أو غيره حتى من المحدثين يعني كان يأخذ عنها أو شيء. فيعني هي امرأة زاهدة ورعة عابدة، لكن يعني ما تصل الدرجة إلى أن يقال أنها هي من يعني هذا الباب، مع أن بعض العلماء كان يصفها بهذا، مثل أظن أبو داود صاحب السنن يعني وصفها بشيء من هذا. قال وفيه للحلاج سبحان من أظهر ناسوته إيش سر سنى لاهوته الثاقب ثم بدا مستترا ظاهرا في صورة الآكل الشارب. نعم ايش سر سنى لاهوته. المهم خلينا الآن كلام هذا طويل. إلى آخره، يعني هذا كله 88 و89 كل من هذا الكلام. قال ابن إسرائيل الأمر أمران، أمر بواسطة أمر بغير واسطة، فالأمر الذي بالواسطة رده من شاء الله وقبله من شاء الله، والأمر الذي بغير واسطة لم يكن رده، إنما قول شيء إذا أردنا أن نقول كن فيكون. فقال له فقير إن الله قال لآدم بلا واسطة لا تقرب الشجرة، فقرب وأكل فقال صدقت، وذلك أن آدم إنسان كامل، ولذلك قال شيخنا على الحرير آدم صفي الله تعالى. يعني شوف جعلوا معصيته أنها يعني يعني ليست معصية، سبحان الله. آدم صفي الله، كان توحيده ظاهرا وباطنا، فكان قوله لآدم لا تقرب الشجرة ظاهرا، وكان أمره كل باطنا فأكل، فكذلك قوله تعالى وإبليس كان توحيده ظاهرا فأمر بالسجود لآدم فرآه غير. نعم إلى آخره، يعني أشياء كلها يعني تدور على هذا المعنى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، طبعا تمسكون مثل هذه الآيات. ما غبت عن القلب ولا عن عيني، ما بينكم وبيننا من بيني، لا تحسب أو إيش قال، لا تحسب بالصلاة والصوم تنال قربا ودنوا من جمال وجلال، فارق ظلم الطبع وكن متحدا بالله وإلا كل دعواك محالي. يعني أشياء أعوذ بالله. ونقل أشعار كثيرة إلى أن قال فالمطلوب من السادة العلماء أن يبينوا هذه الأقوال هل هي حق أو باطل، وما يعرف به معناها، وما يبين أنها حق أو باطل، وهل واجب إنكارها أو التسليم لمن قالها، وهل لها وجه سائغ إلى آخره. وهل المتكلمون بها هل أرادوا معنى صحيحا يوافق العقل والنقل، وهل يمكن تأويل ما يشكل منها وحمل على ذلك المعنى. أن هذا الإخوة قد يلتمس لبعض من لم يعرف منه يعني القول بوحدة الوجود إلى آخره. فأجاب ابن تيمية رحمه الله تعالى صفحة 94 إلى 97 يذكر هنا من أئمة هذا المذهب، منهم من يفرق بين الوجود والثبوت، ومنهم من يفرق بين الإطلاق والتعيين، ومنهم من يقول هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وآخرون يجعلون الوجود الواجب والوجود الممكن بمنزلة المادة. أقوال هؤلاء لا تخرج عن وحدة الوجود والحلول أو الاتحاد. هذا في صفحة يعني 94 و95 و96. قال هذه الأقوال المذكورة، قال الحمد لله رب العالمين، هذه الأقوال المذكورة تشتمل على أصلين باطلين مخالفين لدين المسلمين، لدين المسلمين واليهود والنصارى، مع مخالفتهما للمنقول والمعقول. أحدهما الحلول والاتحاد، وما يقارب ذلك كالقول بوحدة الوجود. يعني الحلول والاتحاد ما يفرقون يعني بين الرب وال نعم. قال كالذين يقولون أن الوجود واحد، فالوجود الواجب للخالق والوجود الممكن للمخلوق، كما يقول ذلك أهل الوحدة. آسف، إذن هؤلاء ما يفرقون. نعم، فالوجود واحد عندهم، فالوجود الواجب للخالق هو الوجود الممكن للمخلوق، كما يقول ذلك أهل الوحدة كابن عربي وصاحبه القونوي وابن سبعين وابن الفارض صاحب القصيدة التائية نظم السلوك وعامر البصري إلى آخره. الذي له قصيدة تناظر قصيدة ابن الفارض، والتلمسان الذي شرح مواقف النفري، وله شرح الأسماء الحسنى على طريقة هؤلاء إلى آخر ما ذكر من أسماء. ثم من هؤلاء من يفرق بين الوجود والثبوت، كما يقول ابن عربي ويزعم أن الأعيان ثابتة في العدم غنية عن الله في أنفسها. هذا مر معنا أيضا، ويعني ما لا داعي أن نعيد مثل هذا الكلام. صفحة 95 يعني تفاصيل في مذاهبهم، يعني بعضهم يقول الواجب هو الوجود المطلق لا بشرط، واحد يقول بشرط الإطلاق، وعرفنا بعض هذه الألفاظ يعني فيما مر معنا. وكذلك صفحة 96 ولا أقوال فيها تناقض وفساد لا تخرج عن وحدة الوجود والحلول أو الاتحاد. هم يقولون بالحلول المطلق والوحدة المطلقة والاتحاد المطلق، بخلاف من يقول بالمعين كالنصارى والغالية من الشيعة الذين يقولون بإلهية علي أو الحاكم أو الحلاج، يعني جعلوا الحلول في شخص ما ولا جعلوا في الكون كله. ثم قال صفحة 97، قال: وأصل ضلال هؤلاء أنهم لم يعرفوا مباينة الله لمخلوقاته وعلوه عليها وعلموا أنه موجود فظنوا أن وجوده لا يخرج عن وجودها، بمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن أنه الشمس نفسها. ولما ظهرت الجهمية المنكرة لمباينة الله وعلوه على خلقه افترق الناس في هذا الباب على 4 أقوال. فالسلف والأئمة يقولون إن الله فوق سماواته مستوي على عرشه بائن من خلقه، وبائن من خلقه هذه اللفظة من باب الإخبار عن الله، من باب توضيح مذهب السلف، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وكما علم المباينة والعلو بالمعقول الصريح الموافق للمنقول الصحيح، وكما فطر الله على ذلك خلقه من إقرارهم به وقصدهم إياه سبحانه وتعالى. يعني هذا مهم. الآن الذي ينفي علو الله مثلا مثل أشاعرة، قل هل أنت تؤمن أن الله بائن عن خلقه أو لا؟ هذا السؤال، إيش موقفك من هذا؟ هل تفرق بين خالق ومخلوق؟ يعني من الصعب أن يقول لا ما أفرق. إذا قال ما أفرق وقع في وحدة الوجود، هذا القول الشنيع. فإذا قال أفرق بين خالق والمخلوق، طيب خلاص حتى عقلا يحتمل. طيب إيش هل يكون مدمت أن أنت آمنت بالمباينة؟ طيب الخلق الاحتمال العقلي يعني الذي يليق بعظمة الله أن يكون الخلق تحته والله تعالى فوقه. فيعني القول الثاني قول معطلة الجهمية ونفاتهم، هم الذين يقولون لا هو داخل العالم ولا خارجه ولا مباين له ولا محايث له، فينفون الوصفين المتقابلين اللذين لا يخلو موجود عن أحدهما، كما يقول ذلك أكثر المعتزلة ومن وافقهم من غيرهم. نعم، يعني هؤلاء يصفون الله بالعدم إذن، ووجود الله عندهم إيش؟ وجود يعني ذهني. وهذا أيضا يقول الآن كثير من الأشاعرة، الآن إذا سألت تقول لا الله لا فوق لا تحت لا داخل، لا تسأل، لا يجوز أن تسأل أين الله أصلا، والعياذ بالله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بهذا، أي يقول يعني أين الله، يسأل جاري وتقول له في السماء، يقول اعتق فإن مؤمنا. قال: والقول الثالث قول حلولية الجهمية الذين يقولون إنه بذاته في كل مكان، بذاته في كل مكان، كما يقول ذلك النجارية أتباع حسين النجار وغير من الجهمية. هؤلاء القائلون بالحلول والاتحاد من جنس هؤلاء، فإن الحلول أغلب على عباد الجهمية وصوفيتهم وعامتهم، والنفي والتعطيل أغلب على نظارهم ومتكلميهم، كما قيل متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئا، ومتصوفة الجهمية يعبدون كل شيء. وذلك لأن العبادة تتضمن الطلب والقصد والإرادة والمحبة، وهذا لا يتعلق بمعدوم. نعم، إذا قام يعبد الله طيب إيش يعبد؟ ما يتعلق بمعدوم. قال: فإن القلب يطلب موجودا، فإذا لم يطلب ما فوق العالم طلب ما هو فيه، فيعبد كل شيء، يتعلق بكل شيء. شوف هذا تحليل جميل من ابن تيمية لهذا. قال: وأما الكلام والعلم والنظر، يعني أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، قال: وأما الكلام والعلم والنظر فيتعلق بموجود ومعدوم. أنت ممكن تتكلم في خيال، في شيء معدوم، في كذا. فإذا كان أهل الكلام والنظر يصفون الرب بصفات السلب والنفي التي لا يوصف بها إلا المعدوم، لم يكن مجرد العلم والكلام ينافي عدم المعبود المذكور، بخلاف القصد والإرادة والعبادة فإنه ينافي عدم المعبود. ولهذا تجد الواحد من هؤلاء عند نظره وبحثه يميل إلى النفي، وعند عبادته وتصوفه يميل إلى الحلول، وإذا قيل له هذا ينافي ذلك قال: هذا مقتضى عقلي ونظري، وذاك مقتضى ذوقي ومعرفتي. ومعلوم أن الذوق والوجد إن لم يكن موافقا للعقل والنظر وإلا لزم فسادهما أو فساد أحدهما. القول الرابع قول من يقول إن الله بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل مكان. هؤلاء أرادوا أن يجمعوا بين قول السلف بين قول أهل السنة وقول أهل البدعة. قال نحن نقول كل شيء هو فوق العرش ومعنا بذاته في كل مكان والعياذ بالله. قال وهذا قول طوائف من أهل الكلام والتصوف كأبي معاذ وأمثاله. وقد ذكر الأشعري في المقالات هذا عن طوائف، ويوجد في كلام السالمية كأبي طالب المكي وأتباعه وكأبي الحكم بن برجان وأمثاله ما يشير إلى نحو من هذا، كما يوجد في كلامهم ما يناقض هذا. وفي الجملة فالقول بالحلول أو ما يناسبه وقع في كثير من متأخري الصوفية، ولهذا كان أئمة القوم يحذرون منه، كما في قول الجنيد لما سئل عن التوحيد فقال التوحيد إفراد الحدوث عن القدم. ولماذا قال هذا الكلام؟ ردا على يعني هؤلاء الذين يقولون بوحدث الوجود، قال فبين أن التوحيد أن يميز بين القديم والمحدث، إفراد الحدوث عن القدم. أقصد بالقدم يعني وجود الله جل وعلا، فإذا ميزت بين الحدوث والقدم فأنت يعني موحد، يعني يقصد أنك سلمت من بدعة وحدة الوجود. قال وقد أنكر ذلك عليه ابن عربي صاحب الفصوص، وادعى أن الجنيد وأمثاله ماتوا وما عرفوا التوحيد. سبحان الله، لذلك تجد تناقض عند هؤلاء، يعني الذين يعني يدعون أنهم متصوفة على منهج الجنيد وعلى يعني هكذا يلبسون على الناس على عوام الناس، يقول نحن يأتون بأقوال الجنيد، والجنيد نعم صاحب زهد وإيمان لكن كان على السنة، وحتى يعني مشهورة عن كلمة علمنا هذا يعني مضبوط بالكتاب والسنة كذا كان يقول، لكن هؤلاء يعني يأخذون من كلامه ما يعني يناسب عامة الناس ومن الكلام الجميل في الزهد، ويعني بعد ذلك يأخذون كلام هؤلاء الملاحدة بن عربي وغيره في وحدة الوجود، ولهذا هؤلاء كلهم من يصورون لك أنهم كلهم على عقيدة واحدة. وهنا ابن تيمية يبين أن ابن عربي يقول عن الجنيد أنه مات ولم يعرف التوحيد، فأعطونا الآن أنتم مع من؟ هكذا سبحان الله، لكن اتباع الهوى الإنسان إذا كان على جهل وعلى هوى هكذا. قال ماتوا وما عرفوا التوحيد لما أثبتوا الفرق بين الرب والعبد بناء على دعوى أن التوحيد ليس فيه فرق بين الرب والعبد، وزعم أنه لا يميز بين القديم والمحدث إلا من ليس بقديم ولا محدث، وهذا جهل. فإن المعرفة بأن هذا ليس ذاك والتمييز بين هذا وذاك لا يفتقر إلى أن يكون العارف المميز بين الشيئين ليس هو أحد الشيئين، هذه أمور عقلية واضحة، بل الإنسان يعلم أنه ليس هو ذاك الإنسان الآخر مع أنه أحدهما، فكيف لا يعلم أنه غير ربه وإن كان هو أحد وإن كان هو أحدهما. الأصل الثاني يعني من يعني أصول هؤلاء يعني في يعني مقالاتهم الباطلة الفاسدة الاحتجاج بالقدر على المعاصي وعلى ترك المأمور وفعل المحظور، يعني عندهم أيضا هذا الخلل موجود كما مر معنا، يعني لا تحسب أن الصلاة والصيام يزيد قربا ودنوا من الله جل وعلا، فعندهم هذا الخلل، يحتجون بالقدر على المعاصي وعلى ترك المأمور والانسلاخ من الدين. فإن القدر يجب الإيمان به ولا يجوز الاحتجاج به على مخالفة أمر الله ونهيه وعده ووعيده. والناس الذين ضلوا في القدر على ثلاثة أصناف، هنا يعني هذه صفحة 300 نعم ذكر الأصناف نعم، ثم ذكر ابن تيمية في صفحة 300 أن الجواب عن السؤال الذي سئل عنه ينبني على هذين الأصلين، وثم شرع يبين يعني كلامهم ويرد عليه بالتفصيل. طيب لا بأس، قال هنا لعلنا إذن ما أدري يعني باقي خمس دقائق ممكن نعم. طيب إذن هذا فصل جديد سيذكر أصناف الناس يعني في القدر، وهذا يحتاج إلى يعني تفصيل، فلعلنا يعني نقف على هذا إن شاء الله في الدرس القادم. وكما قلت يعني يوم السبت القادم أنا أعتذر ما أكون موجودا، لكن إن شاء الله أسبوع بعد القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.